بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
كان درسنا الأخير والذي قبله في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم خمس. قرأنا عليكم الحديث مرارا، والرواية الأخرى ست، وهذه السادسة هي قوله عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. وتكلمنا على هذه الجملة بما يسر الله عز وجل في الدرس الأخير، وكان الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم، سواء طلبت منه أو لم تطلب، إلا أنها آكد وأشد حينما تطلب منه، فحينئذ يتأكد عليه أن ينصح أخاه المسلم. نصحنا هذا بعض الشيء، ووعدنا أن النصيحة تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعاه عادة وشرعا، بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك، بل يجوز، بل قد يجب ذلك أحيانا. فالغيبة التي هي محرمة بالكتاب والسنة، وقد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز، بل قد يجب كما ذكرنا آنفا. وللعلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص من كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه، لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا باردا، وإما جهلا بالإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة التعليم، فلا أحد يجهل في ظني من المسلمين أن إغارة المسلم لمسلم حرام، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة يجوز بل قد تجب. ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قوله عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل ماذا تعلم عن أخته عن بنته المعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه فاللهجة العامية المعروفة كل الناس خير بركي وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة بل قد يكون عكس ذلك فيه كل الشر يجعل هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنكر أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال فهل هو أمين وقد يقول هو عمله وجربه وخبره عن قلبه فقط وجده ليس أمينا سيكتم عنه ويستر عليه بزعم أنه هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة ذكرك أفاق مما يكره بمثل هذا النوع قال العلماء تقييدا للمبدا العام بالغيبة المحرمة قالوا بيتين من الشعر وهذه ليست طبعا من أجيال الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة القدح ليس بغيبة في ستة متولد ومعرف ومحير ومجاهر شفقا ومستسل ومن طلب الإعانة في إجابة منكر هذه أنواع ستة جمع أحد العلماء في هذين الوقتين في صفر وكل نوع من هذه الأنواع لا بعيدها من السنة الصحيحة فأول ذلك قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلمين أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه هذا بلا شك غيبة ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدا العام وإنما هذه المستثنات حتى في القرآن الكريم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم فيجوز المظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا الآية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اللي هو المناقضة ملاحظة عليه ذمة ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله يقول له اليوم بكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس وليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عدم وجود ما يؤدي به بينه وإنما هو لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه فقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب مماطلة الواجب بما يفي به ما عليه من الدين يحل عرضه يحل للدائن أن ينال من عرضه ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه. فهنا يحل عنده أي يحل للدائم المماطل للمدين أن يذكره للمماطلة. فالرجل مثلا أعطينا عنا بجلنا إلى موعد مسمى وهو اليوم مر الشهر والشهران والثلاثة من أجلي وليس بباطل الباطل وما هو عن فقل، وإنما عن بخل وشح وكما قلنا أنسا استغلال هذا المال لصالح الخاص. فيحل مصره لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه أن يقول مثلا كما جرت عاد من بعض الناس ممن لا خلاق لهم يصبه لشرفه لأهله لأبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا وفيما يتعلق بمماطلته للوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام حقا على عيبه قال وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاسب. الحاسب يجوز أن يحبس الدائن في المدينة إلى ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لإثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله وسلامه عليه معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الحجر المفرد للإمام البخاري وسنة أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاءني ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق عش البيت، قال له تعالى وحطه في الطريق. فواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر اليوم وهو أن الناس سيسرع انتظارهم ويلفت أموالهم. إنسان أخرج متاع البيت عرشه كله ووضعه في قارة الطريق، فلا بد أن يتساءل وأن يسألوه ما لك، وهذا الذي وقع. فما وجد منه إلا أن يقول جاري ورمي، فما يكون من الناس وهم العهد بتوجيهه الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، وما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المكاب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرجان لأن يرجع متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء رجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ظلمني، يتساءل هو هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام كل الناس إنه ظالم؟ لا شك يمكن ذلك، يمكن ذلك. إذا هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا الموضوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جانب الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه، لا تجريبة، هذه ليست تجريبة داخلة في المبدأ العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول. قال ابن فضيل. والنوع الثاني ومعرف، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس بالقيام به. المعرف له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنفا، ولكن السنة لا بد من الاستشهاد بها، لا سيما في مثل النقطة الحساسة التي هي تقييد لمبدأ عام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا في كذا وكذا، ست المواطن التي سمعتموها. ومنها المعرف السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل بالميم، أبا جهل ولا يختلفن على أسمائكم بأبي جهل، وإنما هو أبو جهل هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة إن أبا جهل ومعاوية خطبان، كأنها تقول فبما تنصح يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في قبضه، مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنصرين غيظة. الرسول عليه السلام استغاب، لكن استغاب الجائزة بل الواجب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بالنسبة لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا ما بيكون النساء على التفسيرين المذكورين عند العلماء، لأن هذه الجملة فسروها بمعنيين أولهما أقوى عند من الآخر. المعنى الأول أنه براب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه بناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته بأقل خطيئة تبدو منها، وهو بالطبع هذا الشيء لا يرى فيه النساء، فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان عندك استعداد تكون به فهو نعم رجل. وأما معاوية فرجل صغير فاتني ذكر التفسير الثاني لقول عليه السلام فرجل لا يضع العصا على عاتقه، اي انه كنايه عن انه كثير الاسفار، لان العرب عاده يضعون المحجن العصا على كتفهم ويعلقون الزاد على راس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كنايه على ان رجل كثير الاسفار، وهذا ايضا عيب بالنسبه للنساء، لان النساء
إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من خوائل البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو بسرعة من طلب الرزق، فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يغضب النساء لإدخال الأسماء. أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه: أما معاوية فرجل صالح. طبعا لا يغضبن وهل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين، فهذه الدنيا يكون الإنسان في أول الأمر صالوحا، ثم تدور الدنيا يدور دلوها، وإذا يصبح بحق أو بباطل على العشرين يصبح ضعيفا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صالوحا لا يؤمى له ولا أحد يلتفت إليه، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. النساء ضد الرجل الحسيب المسعيد الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد، هل هذه هيبة؟ الجواب لا. أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع بما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا بدليل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين لتلك المرأة لم يصل النية منهما، ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت: إن أبا جهل ومعاوية خطباني. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالح. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين، فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة، أظنه إن لم تكني ذاكرتي أنه أسامة بن زيد، قالت: فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قال: إذا وجدته هو البغية وهو المقصود. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا وكثيرا، وسمع أحد ذلك الجاهلين أو المتنفعين رجلا يقول لفلانة التي استنصحته: أما فلان فعيره كذا وكذا، وفلان عيره كذا، ولكن ليس متقطع برزقا، هكذا يقولون، يجهلون الذين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه، فما تركوا حديث الرسول عليه السلام الغيبة يترك أهراك وما يكره هكذا على الإطلاق، حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا، بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثنيات من حكم تحريفها. فقد تبين معنا الآن النوع الأول المتولي، والنوع الثاني المعرف ومعرف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف تلك المرأة بحال خطيبيها. أما الثالث فهو المحذر، متظلم ومعرف ومحذر. التحذير هذا أمر خطير جدا، وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق، ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس في غفلاتها. يطلق حديثا الجزء الأول من كلامه والكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل، قوله عليه السلام دعوا الناس كلام ثابت في صحيح مسلم، ولكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألصقها بالحديث الصحيح، إما جاهل أو مغلط. تمام الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا له علاقة بالسماشرة الذين يخرجون عادة قديما، وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم، يعني مستفاجرا قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدر هذه يأتون بالخيرات بالثمن بالزبدة بالحليب لأشطر إلى آخره من البلد من خارج البلد، فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخل السوق ويجيهم كما يسر الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين او المغربين كما قلنا فحلق تمام الحديث ونقل مكانها كلمه وهي غفلاتها، دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت اظن ان مثل الحديث ينطلي على فقيه، قد ينطلي ان يكون حديثا غير صحيح اما ينطلع عليه معناه ويتاثر به، وهنا الشاهد ما كنت اقول هذا حتى سمعته باذني وانا في اول خرج للعلم، وكان لم يصل علمي يومئذ الى هذا الذي احدثكم به الان ان هذا الحديث لا اصل له، حتى فوجئت به من احد المشايخ توفي الى رحمه الله، حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله فيه قبر، فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله مسجد وقبر لا يجتمعان في الإسلام، وكان الناس جمهور الناس يستغربون هذا لأنهم مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة فيها قبر أو أكثر، وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في النفس القبر. وكان لي صديق وكانت صداقته بحديث العهد، فلما بلغه ما أقول أخذني عند ذلك الشيخ وبظني أن هذا الشيخ غير عالم فاضل وأنه سيقيم الحج عليه، فاجتمعت به وفي ذلك وإذا بالشيخ جمع بين أمرين متناقضين. أولا كان عند حسن ظني به حيث أنه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ لأن الأمر قد عم وصم، لا سيما وأكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا. أما هذا الرجل توافقني ولكن بقدر ما سرني أحذرني، حيث قال لك يا أخي ما لقل الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت يا شيخ هل هذا الحديث صحيح؟ قال لي نحن قرأناه في الكتب. قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يعني جادلت بما عندي من ثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي بذلك. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم حكم شرعي أمر معروف والنهي عن المنكر مأمورين فيه بالقرآن والسنة إلى آخره. ظلم الموضوع وظلم الموضوع، لكن أنا باب شرع الحي في الدنيا مثل هذا الحديث أنا كنت أنتهي ولو بعد هذه متأخر الليل وأصل الدار إلا رأسا بدأت أبحث في كويس هو مذكور في الكتب التي تميز صحيح الضعيف ما لا أقرأه، ولا أزال أذكره أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومجيب إيزارة عن أحاديث المشهورة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلون، وإذا به يذكر الحقيقة السابقة أن الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أما دعو الناس في غفلاتها فهو ينقل فيما أظن عن الحافظ الشقاوي أو الحافظ العسقلاني بأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت الحمد لله في البحث الذي بحثته مع الشيخ في نادى المدارج العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعود أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم يعيد فيه نصحا لغيره أو تحذيرا فليس يجوز المسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أن يرزق قطعة برزقة أو برزقه. كذلك التحذير أمر هام لأنه أيضا داخل في بعض الأمر المعروف ما ينكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيأكله أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله فواجب عليك أن تحذره. لتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب شاهد. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا فقهاء لا خلاق لهم فيجب أن تخشى عليه أن ينحروه إلى ما لا خلاق له. لذلك ينبغي عليك أن تحذره. الصحيح الشاهد هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال مثل الجليس الصالح كمثل باية المسك إما أن يهدي يعطي وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال رمحة أقل شيء بتشم شيء تتنجي والإنسان ينفق قسط من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه. فمثل بايع المسك إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه بالفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السور كمثل الحجاج إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا الصاحب شاهد إن كان صالحا نفع ولو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة وإن كان صالحا أضر بك إما ضررا بالغا وهو الذي كان عنه بأن يحرق ثيابك وإما دون ذلك لا تشم منه رائحة كريهة. نعم أيضا يذكر الأستاذ قال عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يتخذ له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يؤكد على المعنى المشهور صاحب شاهد. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا الفتح الثاني المحذر. ثم قال ومجاهر فسقا أن يعلم فسقه وقيوره وأسلامه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك الإطلاق. وهذا الفرق بين من يعصي الله ويتستر بمعصيته فهذا لا يجوز استغاثته. هذا داخل في المبدا العام ذكر اخاك المعصى. اما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالناس ان يبالاه فهذا لا غيبة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أو هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح الحجة في الناس بما فعل فيكشف اسم الله عنه. كل أمتي معافى، يعني ربنا عز وجل يعافي المفتنين بالمعاصي المتفكرين بها ما لا يعافي الجاهلين بها، لا سيما اذا اقترن مع الجهل المضاعره والمفاخره، فهذا تاثيره اشد كثير. يعني الجهل المعصيه، الجهل بالمعصيه اشد تاثيرا من المعصيه التي يفتتن بها، والتفاخر بالمعصيه اشد تاثيرا واشد اجوالا للاخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يفتق ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، فهذا ليس له غيبة. ولا يستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتصوف مما يوزعه الرسول عليه السلام ولا يفتق، كقولهم: ليس لفاسق غيبة، وقولهم: أتريعون، يقولون عن الرسول عليه السلام: أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. هذا الحديث وذاك من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون: لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه، فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا، بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قاله. الجواب: لا، لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى، صحة التركيب الجملي، وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها، لا تلازم بين الأمرين أبدا. وإلا لم يكن هناك حكماء، لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم، مع أن هذا موجود في طبيعة الحال، فالحكم التي تصدر من العلماء مستقاة بلا شك من الكتاب والسنة، لكن ألفاظها وتركيب جملها لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح لنفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة. وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. وإذا نقول ليس لفاسق الغيبة، هذا صحيح، أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الثاني وهو أبدع في التعبير، قال: أتريعون، أتتورعون عن ذكر التاجر بما فيه. الحقيقة أن الإنسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع الباري. رجل عاش في الأرض فسادا رفقا وفجورا جهرا وعلما، هذا بقى من الورع أن يقال أنا بس تقريبه. لا، فهذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجملة ما صحت في الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أتريعون عن ذكر الفاجر الإلهي، إقامة الكاري، لا تتورع هذا التورع الباري، اذكروا الفاجر الماديه يحذره الناس. صحيح، الغايه من ذكر الفاجر الفاسق المعلن لفسقه وهجومه هو تحذير الناس منه. اقول: لا استدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا استدل على استحلائه من الغيبه المحرمه بحديث ليس لفاسق الغيبه، والحديث الآخر: تتبعون عندك الفاجر بما فيه، اذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يغني العالم الفقير عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن
في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: إذن له بئس أخو العشيرة هو سالنا، أي سبابك، لأنه لمه سلم لمه، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل رجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش، نزل كما جلس وتعدى كما تعدى، ثم انحرف رجل، وكان تواقي الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل بئس أخو العشيرة هو، وحينما جلس معه إلى به يهاششه ويباشره. ولذلك قالت يا رسول الله أنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها، كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم هششت إليه ورسلت؟ فأجابها بقوله عليه السلام: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم.
حكم التشهد على في التشهد الاول الصلاه على الرسول عليه السلام، هل هي مكروهه وما الدليل؟ وهل يكمل المصلي تحيات يعني في الصلاه على الان؟
الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ليس لها محل الا التشهد، ثم التشهد كما هو معلوم تشهدات الرباعية والثلاثية، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في التشهد الأول هل تشفع الصلاة على الرسول عليه السلام أم لا. الأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية، الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا، وهذا الذي لا نشك فيه مطلقا، لأن الأحاديث التي جاءت في شرائط الصلاة على الرسول عليه السلام الصلاة مطلقة لم تقيد بالتشهد الثاني، وهذا بعد يأخذ من الوقت شيء كثير، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع، وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه صلى 9 ركعات، جلس على الركعة الثامنة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الركعة التاسعة، فهذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه كلام.
هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء لنا؟
أولا تذكرت أنه بقي شيء من جواب عن السؤال الثالث، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نجعلها بسراء وإنما كاملة، يعني كما يقول المذهب الشافعي أنه يقول اللهم صل على محمد ولا يذكر الآن إذا قالوا على آل محمد ثم يقوم، نقول لم تأتي الصلاة هكذا، لكن جاءت بصيغة متعددة بعضها فيها طول وبعضها فيها قصر، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرب، لأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إلى يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وقد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكثر شيء جاء، فإن استطاع أن يسلم فبها، وإلا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل. والبحث هذا طويل، ويكفي أن تتذكروا حديث الصحابي لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قالوا هذا السلام قد عرفناه، يعني السلام في التشهد، إذن كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا، منها الطويل ومنها القصير. نعم.
كان حديث سؤال عن دعاء المريض ورد السنة أنه مستجاب، وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟
في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة وأن الآن غير مستحضر لها، فقد يصبر علينا السائل لأننا في صدد هذا البحث، يعني عيادة المريض، فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه.
هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بمنبر أو غيره من الأعمدة؟ هم الدليل على ذلك وعلى من يقع الإثم، مع العلم أن الصف قد يكون الصف الأول إذا الفضل.
قد يكون الصف الأول إيش؟
يعني الذي ورد فيه الفضل.
الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح من وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطع الله، وهذا الحديث صريح الدلالة، لأن قطع الصف إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه ولا يتخذ الأسباب التي قطع الصف. أما المقصد الأول من كلامي لشخص واضح أنه الصف ما كمل، فابتدي أنت تتركه وتعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح، لكن لا يتخذ الأسباب، هذا له صور كثيرة. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الأول وربما الثاني، فإنه يشمله حديث الثاني ومن قطع صفا قطع الله، لأنه تسبب لخط الصف بل أكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون ثوانٍ عضلات، لأنها تقطع الصفوف كما هو مشاهد. والهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكثر مسجد بدون أي عضلة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم، ولسنا بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين، فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع الثواني يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، وألا يضطر مصطفون في الصف أن يصطفوا على جانبي العضلة أو الثاني. كل هذا يؤخذ من قوله من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله، الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عظامة هذا يشمله الشرط الأول من الحديث من وصل صفه وصل الله لأنه لم يبقى هناك في المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع والعكس بالعكس اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. فمن دخل مسجدا وفيه من هذه المنازل الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره فعليه أن يحاول الصلاة في الصف الأول عن يسار المنبر وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع وإن كان الصف تم فأن يعقد الصف ثانيا وثالثا إلى قضى الأمر حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار بما فيه من عبرة. قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايا السوقاني وهو من المساجد القديمة فيه منبر يقطع الصف وكان يومئذ يوم جمعة صف الجمعة فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة بتمامها أولا وثانيا عندي رأي لأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كافة يا عز وجل وقرأت ما يسر الله عز وجل فلما ركعت هو الناس كلهم ساجدون العادي غلبت عليهم العادي أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي السجود فسجدوا جميعا فالذين كانوا خلفي أحسوا أني راكع ولست بالسجد فتداركوا أمرهم وشاركوني في السجود في الركوع أما الذين خلف المنبر ساجي ما شاء الله إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده وهناك بدت بقى الفوضى والشوشة ما أدري إيش قالوا جاهل الكلام الله أعلم يعني. بعد الصلاة صلينا والجماعة ما عاد يعرفوا شو بده يسوي مساكين أعظم ويذكرهم يا جماعة أنتوا عرب والعجب إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد ما الفرق بين قاف القرآن المجيد وبين ما ألهمني الله لحكمه أما أول كافها يا عين قاد ما الفرق بين هذا لو هذا وقع في بلاد العجب كان كثيرا فكيف أنتم عرب لكن الظاهر بذاتكم مشغول وراء الزرع والضرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر لأن الجماعة اللي كانوا ورائي مباشرة فقالوا إدارة الأمر أما أولئك ما أحس بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره فبطلت صلاته. هذا من شؤم مخالفة السنة وقد يدخل عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث عهد اتصال السنة لا يا أخي شو فيها إن كان في درجات ولا في درجات أنت ما بتعرف شو فيها لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له لو في درجات هذا توصيف الرسول عليه السلام للأسف. لماذا؟ لأنه الغاية منبر ظهور الشعور في درجات في خير غرفة ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف ست درجات ما تقطع الصفوف وهذا مجرد في بعض المساجد التي تمسك الناس فيها بالسنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر لكن قد يحس به من عنده احساس بأهمية السنه، وقد لا يحس به من تبلد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره في الدرجات كمنبر رسول الله عليه السلام أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يوقف إلى طرف المسجد، هذه بدعة أخرى. والناس أصبحوا اليوم مثل الرجالات القانون، اللي بيضعوا القوانين من عند أنفسهم خبط لزق، ما بيعرفوا يا ترى هيك صواب، لذلك تجي إجابة سريعة وقريبة بغيروا رأيهم في القانون، عم يغيروا آرائهم في الدساتير. إيش رأيكم؟ الدساتير المفروض فيها أن تظل كما هي، لا تغير ولا تبدل. عم يغيروا فيها، يغيروا ليش؟ لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمون مع الأسف المتأخرون هكذا يفعلون، فإن جيلهم تحت التجربة حطوا المنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين، أخيرا صحوا في النوم وغفتهم، فانتبهوا أن هذا شو فائدة من قطع الصف، لكان خذوه بالجانب إيش الأيسر أو الأيمن. طيب مشان إيش يا أخي؟ ما تتوى السنة خير الهدى هدى محمد. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة خير الهدى هدى محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا. عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون اليوم دائما ويقول خير الهدى هدى محمد، وهم يعلمون بمنبر محمد ثالث الدرجات، فما يقنعوا بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالواقع ولا بالزاوية يمني، وإنما من فوق يطلع من هون من فوق على طريقة الكنائس تماما. فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول الله عليه السلام الذي يتحدث عن الله، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. بينما منبر ذو ثلاث درجات يحقق الغرض ولا يكلف الكلفة ولا فيها المباراة والمفاخرة، وهكذا يعيش المسلمون في تجارب جيل واضح بين، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، والسلام عليكم ورحمة الله.